بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة الخامسة، إذا راجعها فهل يمسكها حتى تظهر من حيضها فقط، أو ينتظر الحيضة الأخرى والطهر منها ثم يطلق؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجب عليه إمساكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر منها ثم يطلق، وهذا قول مالك ووجه للشافعية، ونقله الحافظ بن حجر عن أبي يوسف ومحمد من كتب الحنفية وعن ابن تيمية في المحرر، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر الذي في الباب، وهو من طريق نافع عنه يعني في طريق نافع عن ابن عمر أنه قال: ثم أمرني نمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، لأنه أخره حتى تحيض حيضة أخرى غير الحيضة التي طلقها فيها، ثم بعد ذلك إن شاء طلق قبل أن يمس. قال: وذهب جماعة إلى أنه يجوز له تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلق فيها، وهو قول أحمد في رواية وأبي حنيفة، والأشهر في مذهب أحمد القول الأول، والأشهر في مذهب أحمد القول الأول، والقول الثاني قال به بعض الشافعية. واستدلوا على ذلك بأن يونس بن جبير وسعيد بن جبير وأنس بن سيرين وزيد بن أسلم وأبو الزبير لأن يونس معطوف على منصوب، واستدلوا على ذلك بأن يونس بن جبير وسعيد بن جبير وأنس بن سيرين وزيد بن أسلم وأبا الزبير رووا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر، ولأنه تشمل الآية: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: رواية الزهري عن سالم موافقة لرواية نافع، وقد نبه على ذلك أبو داود، وزيادة من الثقة مقبولة، ولا سيما إذا كان حافظا. قال ابن عبد البر رحمه الله: وذلك لوجوه عند أهل العلم، منها أن الرجعة لا تكاد تعلم صحتها إلا بالوطء، لأنه المبتغى من النكاح، ولا يحصل الوطء إلا في الطهر، فإذا وطئها حرم طلاقها فيه حتى تحيض ثم تطهر، واعتبرنا مظنة الوطء ومحلة لا حقيقته، لأنها تبقى معه طهرا كاملا. ومنها أن الطلاق كره في الحيض لتطويل العدة، فلو طلقها عقيب الرجعة من غير وطء كانت في معنى المطلقة قبل الدخول، وكانت تبني على عدتها، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم قطع حكم الطلاق بالوطء، واعتبر الطهر الذي هو موضع الوطء، فإذا وطئ حرم طلاقها حتى تحيض ثم تطهر، انتهى المراد. ومنها أنه عوقب على إيقاعه في الوقت المحرم بمنعه منه في الوقت الذي يباح له. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وقيل الحكمة فيه أن لا تصير الرجعة فيه لغرض الطلاق، فإذا أمسك زمانا يحل له فيه طلاقها ظهرت فائدة الرجعة، لأنه قد يطول مقامه معها فقد يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها، انتهى. هذا الذي ذكر الحافظ أحسن ما ذكر من العلل أو من الأسباب، أن لا تصير الرجعة فقط لغرض الطلاق، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكها طهرا كاملا ثم تحيض حيضة أخرى، ثم بعد ذلك يطلق إن شاء قبل أن يمسها. بقي له أنه طلق بعد الحيض، فالظاهر أنه طلقها طلاقا صحيحا، فلعل هذا الحكم ماذا يتأكد عليه زجرا له، وأما من حيث الصحة فالطلاق صحيح، لأنه طلقها لطهرها قبل أن يمسها. فلو أنه راجعها ثم طلقها بعد الحيض مباشرة قبل أن يمسها صح الطلاق، ولا يكون طلاقا بدعيا. وإنما أكد النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر ذلك زجرا له، وأيضا لعل لها مصلحة مما ذكر، أنه يمسكها طهرا كاملا. إذن هو مأمور بإمساكها طهرا كاملا بعد تلك الحيضة، ثم إذا حاضت وأراد أن يطلقها عقب الحيضة أطلقها. ولكن لو وقع فهو صحيح، ليس بطلاق بدعي، لأنه لم يطلقها في حيض ولا في طهر مسها فيه. قال المسألة السادسة: العلة من منع طلاق الحائض. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وتنازعوا في علة منع طلاق الحائض، هل هو تطويل العدة كما يقول أصحاب مالك والشافعي وأكثر أصحاب أحمد، أو لكونه حال الزهد في وطئها فلا تطلق إلا في حال الرغبة في الوطئ، لكون الطلاق ممنوعا لا يباح إلا لحاجة كما يقول أصحاب أبي حنيفة أبو الخطاب من أصحاب أحمد، أو هو تعبد لا يعقل معناه كما يقوله بعض المالكية. قال أبو عبد الله: وفق الله، القول الأول أقرب، أنه تطول العدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، وهو قوله تعالى: يا نبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي تستقبل عدتها مباشرة، وهي الأقراء والأطهار، وهذه إذا طلقها في الحيض فإن تلك الحيضة لا تعتد بها، لأن الله أمر أن تتربص 3 أقراء كاملة، وهذه الحيضة قد ذهب بعضها فلا يعتد بها فيطول عليها عدتها. المسألة السابعة: الأقراء هي الحيض على الصحيح، سيأتي معنا المسألة. نعم، لا هي الحيض الصحيح أن الحيض والطهر تابع للحيضة، فسيطلقها في طهرها فتكون مستقبلة عدتها أول ما تأتي الحيضة، انتهى القرى الأول إذا انتهت منها، ثم تنتظر حتى يأتي الحيضة الثانية، ثم تأتي حتى تأتي الثالثة، فبانتهاء الثالثة تنتهي العدة. قد استدل بذلك بعضهم على أن الأقراء الأطهار، قالوا أن تستقبل طهرا ولا تستقبل حيضة، طلقوهن لعدتهن أي مستقبلة عدتها. والصحيح أن المراد بها الحيض، يدل على ذلك أنه إذا طلقها في آخر يوم من طهرها فإنها تستقبل حيضا وطلاقها صحيح، أو طلقها في آخر يوم من طهرها، الطلاق صحيح وتستقبل حيضا ما تستقبل طهرا. وهذه مسألة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. قال المسألة السابعة: إذا سألته المرأة الطلاق في وقت الحيض فهل يزول التحريم؟ يعني المرأة نفسها هي التي طلبت. قال: الأشهر في مذهب أحمد والشافعي أنه يزول التحريم، وهو مقتضى قول الأكثر من المالكية، لأنهم عللوا المنع بتطويل العدة، وهذه قد رضيت لنفسها بذلك. ذهب جماعة من الحنابلة والشافعية والمالكية إلى أنه لا يزول، لأن الله نهى عن هذا الطلاق، وكونه من العلل في ذلك عدم تطويل عدة المرأة لا يمنع وجود علل أخرى، وهذا أقرب، الله أعلم. نعم، ما نستطيع أن نجزم أنها ما هناك إلا هذه العلة فقط، أو تيقننا أن الشرع ما حرم إلا من أجل هذه العلة فقط، فما بقي أشكال، إذا رضيت المرأة من نفسها فلا بأس، لكن من أين لنا هذا؟ هو مجرد علة مستنبطة، هي علة مستنبطة وليس عندنا في الأدلة ما يدل على أن العلة هي هو هذا أو أن السبب هو هذا المذكور فقط. المسألة الثامنة، إذا علق طلاقها بصفة فوافق وقت حيضها، مثلا يقول آخر الشهر أنت طالق، فيأتي آخر الشهر وهي حائض وهما يعلم أنه سيوافق وقت حيضها، فهنا نعم لا يأثم لأنه نعم ما علم ذلك. قال اختلف الفقهاء في ذلك، فمنهم من قال طلاق مباح، ومنهم من قال طلاق بدعي، ومنهم من قال طلاق بدعي ولا إثم عليه، وهذا أقربها والله أعلم. نعم طلاق بدعي من حيث أنه وقع في وقت الحيض فيأمر بإرجاعها ولا إثم عليه لأنه لم يتعمد هذا العمل. المسألة التاسعة، متى يطلقها، بانقطاع الدم أم بعد غسلها من المحيض؟ مذهب الشافعي أحمد أنه يطلقها بانقطاع الدم إذا شاء، لأنه في ذلك الوقت يصح من الصوم ووجوب الصلاة في ذمتها، وقيل هي في هذه الحالة أشبهت الجنب، والمرأة الجنب لا يحرم طلاقها. وعن أحمد رواية أنه لا يطلقها إلا بعد غسلها من الحيض، كما لا يحل وطؤها ولا تصح صلاتها إلا بذلك، وهي ليست كالجنب، فإن لو كانت كالجنب لحل وطؤها. وأخرج النسائي في سننه من حديث المعتمر بن سليمان قال سمعت عبيد الله عن نافع عن عبد الله أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر الحديث وفيه فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، فإن شاء أن يمسكها أم فليمسكها، فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، وهو على شرط الشيخين. قال ابن القيم وهو مفسر لقوله فإذا طهرت فيجب حمله عليه بعد الغسل. وقال أبو حنيفة إن طهرت لأكثر الحيض حل طلاقها بانقطاع الدم، وإن طهرت لدون أكثره لم يحل طلاقها حتى تغتسل أو تتيمم. هذا التفصيل لا دليل عليه. الأقرب هو أنه يمسكها حتى تغتسل ثم، والفرق هو يسير. نعم. لكن لو أنه طلق قبل غسلها فالظاهر أنه ليس بطلاق بدعي، لأنها قد اطهرت من حيضها واستقبلت عدتها. ويكون قوله فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى نعم مبين أنه أن المقصود طهارتها من الحيض. قال المسألة العاشرة، إذا كانت المرأة لا تحيض لصغرها أو كبرها، صغرها أي دون البلوغ، كبرها انقطع منها، وعلى هذا متى يحرم عليه طلاقها إذا كانت لا تحيض؟ لا بقي وقت، ممنوع منه. قال إن كانت المرأة ممن لا تحيض لصغرها أو كبرها فإنه يطلقها متى شاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، وإن كانت المرأة ممن لا تحيض لصغرها أو كبرها فإنه يطلقها متى شاء، سواء كان وطئها أو لم يكن يطأها، فإن هذه عدتها 3 أشهر، ففي أي وقت طلقها لعدتها فإنها لا تعتد بقروء ولا بحمل. لكن من العلماء من يسمي هذا طلاق سنة، ومنهم من لا يسميه طلاق سنة ولا بدعة. ما المقصود طلاق سنة؟ أي يستحب هذا الطلاق أو فيه؟ لكن قول طلاق سنة أي مستحب هذا الطلاق. ما المقصود؟ يعني طلاق مشروع مقصود بسنة، أي ينافي الطلاق البدعي، أي أنه طلاق مشروع وافق الشرع ليس مخالفا. وليس المقصود بالسنة هنا قسيمة الواجب، ليس المراد بالسنة هنا قسيمة الواجب، مراد بالسنة هنا أنه مشروع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.